أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غربي طهران، أشار بيزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول أن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقل أننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بيزشكيان أن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة. أكدت حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. شيعت كتائب القسام قرابة 50 من مقاتليها التابعين لكتيبة الشاطئ استشهدوا في أوقات مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جرت المراسم بحضور جماهيري وعسكري كبير. واستشهد عناصر القسام من كتيبة الشاطئ في عمليات قصف جوي أو خلال التصدي للتوغل البري الإسرائيلي لمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وجرى انتشال عناصر القسام من تحت الأنقاض خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ كان من الصعب فعل ذلك خلال الحرب. أثارت التحقيقات العسكرية لكيان الاحتلال في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 موجة واسعة من الانتقادات، إذ خلصت التحقيقات الصادرة عن الجيش إلى استنتاجات وصفت بالشوفاء دون تقديم إجابات حاسمة حول أسباب الإخفاقات الكبرى التي أدت إلى انهيار المنظومة الأمنية والاستخباراتية خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في ذلك اليوم. وحول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي طارق ترشيشي.
بكل تأكيد ما قدم أو ما سرب من تحقيقات حتى هذه اللحظة بعتقد أنه يعني جزء يسير مما حدث يعني في 7 أكتوبر لجهة يعني العملية النوعية والمعركة الكبرى والإنجاز الكبير الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية على أكثر من صعيد. المسألة لا تكمن فقط يعني بعدد القتلى الإسرائيليين وبقدرة المقاومة على التوغل يعني لمستوطنات غلاف قطاع غزة، بل لسقوط نظريات كانت حتى وقت قريب يعني تعتبر من المسلمات بالنسبة لكثيرين. بات اليوم يعني ما يؤرق الاحتلال فعلا هو فعلا هل لا زال الجيش الإسرائيلي موضع إجماع وموضع ثقة من جمهور الإسرائيليين، أم أن هذه الثقة قد انهارت؟ هل ما زال الجيش الإسرائيلي يملك قوة الردع التي يعني كان يتميز بها، أو كان البعض يعني يحاول يعني أن يعممها بالنسبة لحركات المقاومة؟ اليوم هناك الكثير من الحقائق توضحت والكثير من الأمور تكشفت، كان البعض يحاول أن يغلفها وكان البعض أن يحاول أن يخفيها. لذلك أنا برأيي يعني إذا ما قدمت التحقيقات وأعلنت للجمهور في الكيان الإسرائيلي قد يحدث ثورة فعلية، لأنه فعلا هذه المعركة أثبتت عجز يعني الاحتلال بجميع منظوماته العسكرية والأمنية والسياسية عن حماية الكيان. فكيف إذن هذا الكيان الوظيفي الذي زرع في هذه المنطقة من أجل حماية يعني مصالح الدول الاستعمارية، كيف يمكن أن يحمي هذا المصالح وهو عاجز عن حماية نفسه؟
نواصل معكم نشرة الأخبار من إذاعة طهران. استشهد فتى فلسطيني اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة باستمرار لخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. كما أصيب صيادان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار من زوارق حربية تجاه قوارب صيادين قبالة غزة. وفي وقت تواصل بحرية الاحتلال استهداف الصيادين وقواربهم رغم إبحارهم مسافات محدودة في البحر قبالة القطاع. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 من يناير الماضي استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب المئات في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. شيع اللبنانيون 95 شهيدا في بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على لبنان. وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ اللبنانية تنتشل يوميا جثامين شهداء من تحت الركام، كما يقوم الأهالي باستعادة جثامين الشهداء الذين دفنوا كوديعة خارج قراهم لإعادة دفنهم. هذا وتعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون صباح اليوم لعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال المقابلة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتشييع الشهداء. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحر العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. كشف موقع إعلامي عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف تدرس الضغط على الدول الأوروبية لتوفير شبكة ضمانات لتقديم الحماية التي لها من قبل أوروبا، وذلك بعد رفض واشنطن تحمل التزامات جديدة لضمان أمن أوكرانيا. وقال موقع يورا كييف أن الهدف الرئيسي لكييف هو وجود أوروبي في أوكرانيا، وذلك عبر قوة لحفظ السلام تدعمه الولايات المتحدة لتوفير ردع ضد روسيا. كتاب النشر عن العناوين الرئيسية. بزشكيان يقول أن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. ولبنان يشيع 95 شهيدا لمثواهم الأخير في بلدتي عيترون وعيت الشعب جنوبي البلاد. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف الذي يقول وعزتك، وهذه الكلمة وردت في جملة كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. واضح على هذه الكلمات الاختصار بخلاف الفقرات التي نقلها الدعاء ومررنا بها سابقا التي فيها تفصيل عن القسم عن معنى القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعندما يسأل لماذا هنا الاختصار وهنالك التفصيل، فيكون الجواب أن ما ورد في الفقرات السابقة إنما هو تفصيل لهذا الاختصار الذي وردت به هذه الكلمات التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعزتك، معنى العزة كما نقلوا في كتب اللغة، العزيز هو الملك بلفظ العرب أو بلغة العرب. عندما يقولون عزيز يعني أن هذا ملك، وقالوا أن العزيز هو النادر وهو معنى الواحد أو معنى الأحد، وكلها تلتقي بجهة من الجهات عند معنى واحد أنه سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الملك، هو الأحد الواحد النادر، النادر يعني الواحد أيضا يشير إلى هذا المعنى، فكل هذه المعاني اللغوية تلتقي عند هذا المعنى أن معنى العزيز إنما هو معنى الملك ومعنى الأحد. فمعنى عزته معنى ملكه سبحانه وتعالى، ويقال عزه يعزه إذا غلبه. وفي معنى الآية في عزة وشقاق، العزة المغالبة والممانعة، وهو سبحانه وتعالى العزيز أي الملك الأحد الغالب بأمره كل شيء. وهذه المعاني نقلتها كثيرا الفقرات السابقة، ونقلتها أيضا فقرات أخرى من أدعية أخرى. الداعي دائما في كل حاله إنما يمجد ربه سبحانه وتعالى ويذكر له الصفات والأسماء الحسنى، وهذا المعنى معنى العزة ورد في بعض فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كلها نور في نور ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فأين نجد معنى العزة لله سبحانه وتعالى في فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يا من دل على ذاته بذاته مترفع عن أن يستعين بغيره، عزيز. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، فهو المعنى النادر الواحد الأحد، يتنزه عن أن يجانس يشابه مخلوقاته التي خلقها، فهو عزيز متنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، وجل أي ترفع عن أن يكون ملائما لما خلقه من قوانين ومن قواعد تتحكم في هذا الوجود. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. ومعنى الظن غير معنى القطع، غير معنى العلم. أنا عندما أريد أن أتوجه إلى ربي وإلى الله سبحانه وتعالى بعقلي لا يمكن أن أدرك إلا ظنون أظن بها أن الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا. ولذا معنى الله في كتب اللغة يقولون مأخوذ في واحدة من معانيه، مأخوذ من معنى ألهة أي احتار، احتار في معرفة ربه. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، فهو العزيز الذي لا يحده حد ولا تصوره صورة، وعلم بما كان قبل أن يكون. كل هذه معان تدل على شأن العزة له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا من نفس فقرات دعاء الصباح وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كنوز من المعاني وكنوز من المعرفة. في إحدى الفقرات: إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهذا أيضا فيه معنى العزة له سبحانه وتعالى، أن له الملك وله الهيمنة وله السلطنة وله الوحدانية فيما يريد وفيما يعطي وفيما يسلب، لا يعارضه أحد، وهو سبحانه وتعالى العزيز. لذا الداعي يسأل: وعزتك أسألك بعزتك يا رب. وهذا قسم عظيم عندما تأمل في معاني ومفاد هذه الكلمة عندما تنسب إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن ينور قلوبنا بمعاني هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن موضوع وحدة العقيدة بين المسلمين كعنصر مهم من مستلزمات الوحدة الإسلامية مستمعينا الكرام إن الوحدة بين المسلمين ورص الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية وهذه الوحدة هي من الضرورات الشرعية والعقلية التي أكدها القرآن وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحكم بها العقل وبالتالي أثبت لنا التاريخ ضرورتها فمعظم الحضارات نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة وتمزقت وتفرقت واضمحلت حين تشتتت كلمة أصحابها وهذه الوحدة هدف سعى إلى تحقيقه جميع الدعاة والمصلحين ولا يشك أحد في عظمة هذا الهدف وأهميته العقلية والتشريعية فكل ما دعا إليه الإسلام من عزة ورفعة ومنعة وشوكة للمسلمين يتحقق في ظل الوحدة ولا يوجد أحد من المسلمين اليوم يشعر بالمسؤولية والحرص على الإسلام والدين لا يحن لمسألة العودة إلى المجتمع الإسلامي الموحد للوقوف بوجه التهديدات والتحديات التي يواجهها أبناء الأمة الإسلامية ولابد أن نفتح باب الحوار الهادف لمعرفة مفهوم الوحدة وسبل تحققها بعد أن توفرت ظروف جمع المسلمين من الوعي والتجارب والتي تبشر بغد إسلامي زاهر أيها الإخوة والأخوات، إن وحدة العقيدة بين المسلمين تمثل أحد العناصر المهمة المستلزمة لقيام الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، لأنه لابد للأمة الواحدة من أن تكون لها أصول عقيدية موحدة، وهذه الأصول لدى الأمة الإسلامية أجمع عليها كل العلماء، وإنكارها يهدم بنيان الأمة ووحدتها، وعدم الإيمان بها يخرج الفرد من دائرة الإسلام، وقد نص عليها القرآن والسنة، وهي أصل ومبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. وهناك أصول أخرى تلتزم بها بعض المذاهب، فهي أصول لذلك المذهب، وإنكار أي واحد منها يجعل المذهب خارجا عن الإسلام، ولا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية ينكر صراحة أي من هذه الأصول، والجميع متفقون عليها، وهذا الاتفاق نابع من الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي في تطبيق أحكام القرآن الكريم، والاقتداء بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبها تتهيأ الفرص للقيام بالعمل المشترك الواحد. مستمعين الأفاضل، إن نقاط الاشتراك هي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي، وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم، والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذه بمجموعها تشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة الواقعية، وبلورة حية في دفع الوجدان نحو الثوابت المشتركة بين جميع المذاهب. نعم مستمعين الكرام، نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج أفاق التقريب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
Shine.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين علي عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار، فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه، فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة، ولابنه 110 سنين. وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. حرة بنت حليمة السعدية. لقد تفرعت شجرة الورد في حديقتي، فنبتت إلى جانبها شجيرة لا تقل عنها جمالا، وقد تفتحت ورودها بلونها الزاهي وعطرها الجميل، تهب الفرح لكل من يمر بالجوار أو تقع عيناه عليها. إنها توحي إلي بامرأة فاضلة طاهرة تقية، أنجبت شجرة ورد أصابت أشواكها كيد الماكرين، وفاح عطرها يروي قلوب الموالين. إنها حرة بنت حليمة السعدية، وقد انطبق عليك اسمك فأنت الحرة حقا، وقد أنار الله في قلبك حب أمير المؤمنين عليه السلام، فعرفته دليلا إلى الحق، لا تخشين معه لومة لائم. وإن كان الجهاد قد وضع عن النساء، فقد اخترت أن تكوني مجاهدة بلسانك، إذ طالما أدت المرأة هذا الدور عبر التاريخ ففضحت المتآمرين والمعتدين والظلمة، وأبانت الحق ووضحته. ها أنت قد كتب لك أن تدخلي مجلسا عقد على الكره والحقد واللؤم، إنه مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي الذي عرف عنه الظلم وسفك الدماء. كيف ستواجهين هذا القاتل السفاح الذي لا يعرف الرحمة؟ وقد بادرك بالقول أنت حرة بنت حليمة السعدية، فكنت واضحة منذ الكلمات الأولى، لن يكون كلامك معه أقل حزما من سيوف جلاديه، وأنت تجيبين فراسة من غير مؤمن. ولعله يمر في خاطرك قول الرسول صلى الله عليه وآله: احذروا فراسة المؤمن، إنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. فما تضرك فراسة هذا المنافق الكاذب؟ ويسألك اللئيم بقصد إحراجك: لقد قيل عنك أنك تفضلين عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، وجوابك يأتيه صاعقا: لقد كذب الذي قال إني أفضله على هؤلاء خاصة، بل أفضله على آدم ونوح ولوط وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام. يا له من موقف يخفق له الفؤاد مهنئا ببليغ منطقك وقوة إيمانك، وكأني أراك لا يرف لك جفن والحجاج يهددك: إن لم تأتيني ببيان ما قلت ضربت عنقك. يا لضالة عقولهم، ولم يدركوا بعد أن حب أمير المؤمنين عليه السلام هو يقين في القلب وتكامل في العقل وحقيقة لا مغالاة فيها، وأنت توضحين لهم لعل صاحب عقل يعقل وأنت توضحين لهم لعل صاحب عقلي يعقل وأنت تقدمين لهم الحجة بقولك: ما أنا مفضلته على هؤلاء الأنبياء، لكن الله عز وجل فضله عليهم في القرآن بقوله عز وجل في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى. وقال في حق علي: وكان سعيكم مشكورا. أما نوح ولوط فإن الله عز وجل فضله عليهما بقوله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وعلي بن أبي طالب كان ملاكه تحت سدرة المنتهى، زوجته بنت محمد فاطمة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. أما إبراهيم خليل الله فقد فضله الله عز وجل عليه بقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومولاي أمير المؤمنين قال قولا لا يختلف فيه أحد من المسلمين: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهذه كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده. أما موسى كليم الله فقد قال الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. وعلي بن أبي طالب عليه السلام بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخف، حتى أنزل الله تعالى في حقه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أما على سليمان عليه السلام فقد فضله الله تعالى عليه بقوله تعالى: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: طلقتك يا دنيا ثلاثا لا حاجة لي فيك. فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما تفضيله على عيسى بن مريم عليه السلام فقد فضله الله تعالى بقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فأخر الحكومة إلى يوم القيامة. وعلي بن أبي طالب لما ادعوا النصيرية فيه ما ادعوه قتلهم ولم يؤخر حكومتهم. فهذه كانت فضائله لم تعد بفضائل غيره. سبحان الله، هكذا كان جوابك مفحما وأنت أمام رمز الظلم والقسوة، ولا يرى ما يقوله أمام كلامك سوى المديح والإحسان، ولم يكن ليتوقع منك جوابا كهذا. وطالما قد تقصد الإيقاع بالمؤمنين وإحراجهم والتضييق عليهم. يعلن التاريخ أن الظلم يبيد ولا يبقى له سوى اللعن، وتبقى ذكراك العطرة في بال المؤمن الموالي والمحب لأهل البيت عليهم السلام. لابد أنك قضيت عمرك الشريف مجاهدة ثابتة على الإيمان، فخلدتك لحظات اختصرت نفسك وعلمك وأقامت لك مقاماً في خرائط التاريخ.
قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر الذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا
إلا رجائي وما لي حيلة.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب.